إذا رمى الحاج الجمرة الوسطى اتجه أيضا قليلا ثم رفع يدعو كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بمثل ما دعا عند الجمرة الأولى، ويكثر من الدعاء. هنا مواضع إجابة الدعاء كما أشرنا. والدعاء أيها الإخوة والأخوات من أعظم العبادات، هو طلب منك لله سبحانه وتعالى، لكن هو أيضا عبادة لله سبحانه وتعالى. أنت بمجرد الدعاء، بمجرد الدعاء أنت تعبد الله سبحانه وتعالى. فلذلك بهذه العبادة الله سبحانه وتعالى يستجيب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يطلب منك أن تدعوه، أنت تدبر تولي. وهنا مواضع إجابة الدعاء. أنت الإنسان الذي منحك الله العقل والتفكير والقدرة والتصرف، تمتنع أو تزاحم أو تكون شد العضلات أو تكون كأنك مقدم على جو معركة؟ لا لا يا أخي، الأمر بسكينة ووقار، الأمر بعبادة لله عز وجل. أنت هنا ما جئت إلا لأجل أن تطلب من الله حاجات الدنيا والآخرة، أكثر من الدعاء. فهذه مواضع إجابة الدعاء. وتذكر ما عمله المصطفى سيدنا عليه الصلاة والسلام بهذه المواضع. ثم بعد ذلك تتجه إلى الجمرة الثالثة، وبعد الفاصل نفعل نعلم ماذا يفعل الحاج عند الجمرة الكبرى.
لبيك اللهم لبيك،
الجمرة الأولى ثم الجمرة الثانية، وقف بعدهما للدعاء. بعد ذلك يتجه لرمي جمرة العقبة، فإذا وصل إليها رماها أيضا بسبع حصيات كما رمى الجمرة الثانية والجمرة الأولى، ولكن بعدها لا يقف يدعو كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يقف بعد الجمرة الكبرى، وإنما انتهى رمي الجمرات الثلاث. هذا اليوم الحادي عشر. يتجه بعد ذلك إلى مكانه. بقي أن ننبه أن هذا الرمي يبدأ ليس كيوم العيد، ننتبه، ليس كيوم العيد يبدأ بعد طلوع الشمس، وإنما بعد زوال الشمس. بعد زوال الشمس يعني بعد أذان الظهر يبدأ وقت الرمي بالنسبة لليوم الحادي عشر. بالنسبة لليوم الحادي عشر يبدأ بعد الظهر إلى المغرب، وإن رمى في الليل فلا بأس بذلك عند جمع كبير من أهل العلم. بعد ذلك يرجع إلى مكانه ويستقر، ومثل ما ذكرنا يكثر من الأعمال التي تقربه من الله سبحانه وتعالى، يكثر من الصدقات، يكثر من الإحسان، يكثر من البذل، يكثر من الأذكار، يكثر من قراءة القرآن، يبتعد عن الفواحش والمحظورات والرفث والفسوق والجدال والغيبة والنميمة والحسد وقول الزور وأعمال القلوب المشينة، يطعم هذا، يتصدق على هذا، يدل هذا إلى الخير، ينبه هذا على خطأ من الأخطاء، وهكذا في هذا اليوم. ثم يبيت بمنى ليلة، كما قلنا ليلة الحادي عشر بعد أعمال يوم الحاشر، يبيت ليلة الحادي عشر بمنى، ويبيت أيضا ليلة الثاني عشر بمنى. وهذا المبيت واجب من واجبات الحج، لابد أن يبيت. وكثير من الناس هنا يسأل هل أبيت كل الليل أو بعض الليل أو جزء من الليل؟ المهم تبيت أغلب الليل، جئت من أوله جئت من ثلثه، المهم أن تبيت أغلب الليل. فتبيت بمنى، وفي اليوم الثاني عشر تفعل كذلك مثل ما فعلت تماما في اليوم الحادي عشر. في اليوم الحادي عشر تماما الصورة تطبيقية واحدة، ولا نعيدها الآن لأجل ما نشوش على أنفسنا، إنما صورة تطبيقية بالضبط كالفعل اليوم الحادي عشر. هنا بعد ذلك هل انتهت أعمال الحج أو لم تنتهي؟ من أراد أن يتعجل فعليه أن يخرج بعد رمي الجمرات قبل الغروب، وإن مسكه زحام أو نحوه فلا شيء عليه إن شاء الله، ويتجه لا يبقى عليه إلا طواف الوداع. ومن أراد أن يتأخر فيبيت ليلة الثالث عشر. بداية الرمي في اليوم الثاني عشر أو للمتأخر في اليوم الثالث عشر، بعض أهل العلم قال لا مانع قبل الزوال، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال. حينئذ لا يبقى على الحاج إلا طواف الوداع، إلا طواف الوداع. هنا ننبه أيها الإخوة في اليوم اللي يسمى اليوم الثاني عشر، اليوم النفر الأول، هذا لمن أراد أن يتعجل عليه أن يخرج من منى، ومن أراد أن يتأخر فعليه أن يبيت ليلة الثالث عشر. يبيت أين يبيت؟ يبيت بمنى. بعض الناس يبيت بمكة ويأتي ليرمي اليوم الثالث عشر، لا، هنا يكون ترك واجبا من واجبات الحج. قبل أن نغادر هذه الحلقة، هنا تنبيهات تقع من بعض الحجاج. أولا، أن الذين يباشرون أعمال الحج، فهذا المبيت سواء المبيت بمزدلفة أو المبيت بمنى، لهم أن يتركوا هذا المبيت إذا كانوا متعلقين بأعمالهم كالقائمين بأعمال الحج تماما، مثل الشرطة، مثل الكشافة، مثل الذين يقوم بالخدمات العامة والصحة والكهرباء ونحو ذلك، يكونون في مواقعهم. أو الذين يقومون أيضا على الحملات، يريدون أن يقدموا شيء، أن يهيئوا شيء لهؤلاء الحجاج، فلهم أيضا أن يعني لهم ترك هذا المبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة بأن يتركوا هذا المبيت، والحمد لله هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ننبه أيضا إلى أن بالنسبة لهذا الرمي، يسأل كثير من الناس عن قضية التوكيل. التوكيل لا مانع منها إذا كان الشخص لا يستطيع الرمي أو لا يستطيع إلا بمشقة، مثل الرجل الكبير العاجز، مثل الطفل الصغير، مثل المرأة الحامل، الشخص المريض، المرأة الضعيفة. كثير من الناس في هذا اليوم اللي عنده مرض الضغط، مرض السكر، لا يتحمل الجهد، لا مانع حينئذ من التوكيل، إلا إذا كان يستطيع مباشرة الرمي فعليه ذلك بنفسه، لكن إذا لم يستطع فالحمد لله الأمر واسع، لكن يحرص الإنسان. لكن بعض الناس أيضا يتساهل بشيء من يعني يتجاوز حد السهولة بمجرد أن امرأة يريد أن يرمي عنها، لا، تذهب المرأة من مخيمها مع محرمها إلى الجمرات، إن استطاعت أن ترمي فالحمد لله، لأن الأصل أن يباشر الإنسان العبادة بنفسه، فإذا لم يستطع وكل، لكن لا يتوكل ابتداء والمرأة والنساء يجلسن في المخيمات بقضاء وقت أو عندهم وقت فراغ ومن ثم يقول الولي عنهم أنا أتوكل، لا، هذا لا ينبغي، لكن تذهب معه، فإذا صادفت زحام شديد أو نحو ذلك فتوكله ويرمي عنها، إلا ابتداء إذا كانت حامل أو مريضة أو نحو ذلك. الحج ولله الحمد بني على التيسير، والإسلام كله بني على التيسير، لكن أيضا نأتي بالأمور كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. في كل منسك من المناسك يقول عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، فنحرص تمام الحرص على الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. نقف مع وداع الحاج لمناسك الحج ولأعمال الحج وماذا يفعل بعد الحج في الحلقة القادمة إن شاء الله. نسأل الله أن يتقبل من الجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد